أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر البشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية التي بعد أيضا مرسلة، مرسلة تفسير عياشي، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. هذا بيان تقية، ولا روايات كثيرة فيها أن شرور الأفعال تتبع، روايات كثيرة في بيان هذه الأفعال الشريرة منبعها أشخاص هم منبع الشرور، أرواحهم، أبدانهم، سيرتهم، من وجدها. نعم. صار بحث معقد، يعني ما نريد ندخل فيه، وما يشير ذا الإمام. هنا الإمام ينفي ظاهرا للتقية أو أن الله السائل ما يتحمل أو ما شيء. كبرا وصغرا الجواب فيه تقية. نعم. كما أن عند رواية الصلاة رجل، الصيام رجل، وهو الدين، وهو سيد الأنبياء. يعني معناته أن كل أفعال الخير منبعها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كما أن الشر أشخاص هم منبع الشرور في البشر. مثلا قابيل سنة سنة القاتل مثلا، هذا الشر منين نبع؟ نبع من قابيل مثلا، من قيدار قاتل ناقة نوح، عفوا نوح صالح، فمنبع شر لجانب معين ولم جرى. طبعا في هذا تفسير شوية بسيط سطحي، بس في تفسير بعد أكبر من هذا، أن حسن الأفعال عقلا لأنها عرض تأتي من حسن جوهري، محال أن الحسن الكمال في الأعراض يأتي إلا من كمال جوهري، ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. كما أن الشر في الأفعال بالدقة يرجع إلى شر منبع جوهر شراني. هذا بحث طويل عريض عقلي فلسفي، لكنه صحيح، ما فيك ما فيك، أي نعم ما في كلام ولا مجرى. كما أن مثلا كل الكمالات كمال الله فوقه، الله ليس عرض ولا جوهر، كل كمالات في المخلوقات من منبعها؟ هو الله، مو بنحو يلد ويولد أو هالمعنى. فلا يمكن أن يهيمن على ذات الإله أي قاعدة من قواعد التكوين. صار بحث طويل بس إجمالا، كيف لا يمكن؟ هكذا في المخلوقات ما يمكن الأقل شرفا يهيمن على الأكبر شرفا وجوديا. إجمال البحث والبحث طويل. فالمقصود هنا الجواب هذا تقية، لأن في روايات كثيرة دالة على هذا المطلب، حتى أن الإمام الصادق رغم أنه لعن أبو الخطاب ابن أبي زينب بالمقراص كذا وشدد على انحرافه، ولكن الإمام الصادق عليه السلام في حين يلعن أبو الخطاب ويؤكد على انحرافه لكنه يقول ما رواه في هذا الباب وذاك الباب وذاك الباب، هذا حق، هذا من عندنا، هو فهم خطأ أو نشر لهذه الأمور إلى عامة العوام سبب إضلالهم وتأليههم لنا أتباعه. مثل مغيرة بن سعيد، يعني أكبر مؤاخذة من الأئمة عليهم السلام لهؤلاء مثل مغيرة بن سعيد، مثل بنان، مثل أبو الخطاب، مثل ملعونين وانحرفوا على الأئمة، لكن ليس فيما رووا، في أي شيء، في نشرهم أشياء ما يتحمل الطرف الآخر، ما يتحمل يفهمها بشكل معكوس، مو العوام، الأعلام يفهمون بشكل معكوس، فكيف يبقى بالعوام؟ أمور صعبة معقدة، فلو عيون هجاء علو عنون لأجل إذاعة هذه الأمور، إذاعة بالتالي نشرها وإفشاءها. طبعا إذا شيء ما يفهم الطرف الآخر يفهم بشكل معكوس، طبعا أنت تكون أنت سبب ضلاله، أنا ما جرى. فلو عنون من هالجهة عمدة اللعن يعني والانحراف عندها. المقصود في هذه الروايات موجودة بشكل مستفيض في تراث الحديث، سواء من جانب الخير أو من جانب الشر، ولها معنى فلسفي دقيق حققه فلاسفة الشيعة بشكل دقيق، ما في أي كلام. ولكن على كل نشرة عند الآن كثير من المعارف نشرها يعني بشكل بارز، كثير من أهل الفضل ما يتحمل يعني يفهموها بشكل معكوس، فكيف بعامة الناس؟ الرواية لا حكم، وإلا هذا ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. هذه الكبرى صحيحة وتقية. شلون صحيحة؟ يعني إذا كل القرآن ما يفهم أو الآية كل طبقاتها لا تفهم والقرآن كل طبقاتها لا تفهم، فما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون، بالتالي طبقة من القرآن يخاطب بها عموم الناس. الآن الطبقات العليا من القرآن مثل كاف حاء يا عين صاد، شنو يعني كاف حاء ميم عين سين قاف، شنو ما حد يفهمه مثلا، أو أسرار أخرى في القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهر. طبقات العليا من القرآن إنما يعرف القرآن من خوطب به، أما الطبقات النازلة من القرآن لما هي خطاب للعموم، ومن ثم لا يحرم على عوام الناس أو عموم الناس أن يقرأوا القرآن، يحرم عليهم أو مستحب؟ مستحب. هي نكتة مهمة، ليس فقط على عموم الناس مستحب أن يقرأوا القرآن، يتدبر القرآن ماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ هل التدبر في القرآن خاص بالعلماء والمجتهدين والفضلاء؟ لا. لما؟ تدبر غير الاستنباط، تدبر غير الفتوى، تدبر غير الحكم العلمي والبت الرأي العلمي. التدبر يعني إثارة، تصفح، استطلاع بدرجة الاحتمال، ليس إلا هذا ضروري مطلوب، مطلوب جدا، سواء في الآيات مطلوب أو في الروايات. لا، الروايات لا يقرأها إلا العلماء، الأمر مو صحيح. نعم، غير العلماء يستعينون بالعلماء ضروري، هو العالم يستعين بالعلماء، فكيف يبقى بعد بغير العالم؟ يستعين بالعلماء، يستعين العالم ينفتح على كل العلماء، عالم العلماء ينفتح على كل العلماء، فكيف يبقى بغير العالم؟ عندما يقول أمور بعضها غير تقليدي مو معناته أنه أن تنقطع عن العلماء، بالعكس مر بنا الأمور التي يحرم فيها التقليد كالعقائد لا أنك تنقطع عن العلماء، لا يكفيك مرجع أعلى ولا مراجع، بل لابد أن تنفتح على كل العلماء. هذه معنى حرمة التقليد، لأن حرمة التقليد معناتها تنقطع عن العلماء. هو العالم المرجع الأعلى ما يمكنه أن ينقطع عن العلماء، وإننا ما عاد أعلم أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، مو من ترك علوم الناس. فإذا في موارد التدبر في الروايات أو الآيات هذا ضروري للكل، لكنه لا يبت، لا يجزم، لا يكون تصديق، من باب إثارة استطلاع احتمالات، حين ضرورية في الروايات وفي الآيات. وسبق أن نقلنا عن النجاشي في ترجمة للكليني أنه يذكر السيرة للإمامية أتباع البيت على تشكيل جلسات قرآنية وجلسات قراءة الحديث، للأسف الآن ما موجودة. الوهابية عندهم ختمة البخاري، ختمة صحيح مسلم، ختمة هذه الختمة في نفسه، يعني أقصد كسنة لإحياء سنة الحديث، هاي شيء جيد. ختمة شلون؟ ختمة قرآن أكو، ختمة الحديث أكو، موجودة لا زالت عندهم، وهي في الأصل موجودة عندنا لكن تركت. المهم بالتالي ختمة الحديث، الحديث النبوي كثير فيه أنوار كثيرة، سوف أضرب عن المحرف من عندنا. رواية أخرى، أما تشوف شخص مثقف أو متدين مؤمن منقطع عن القرآن أو منقطع عن الحديث، هذا يسبب عنده ضحالة في المعلومات. لما؟ لأن مستقى الضروريات من الدلالات البديهية في الروايات والآيات. أليس قال العلماء الضروريات لا تقليد فيها؟ ومن يستقل الضروريات يبتعد عن مصادر الدين، هذه تتكون للضروريات؟ لا، بقراءة القرآن، بقراءة الروايات تتجلى، تتبدأ، تبرز، تتضح له الضروريات. فضلاء إذا لم يقرأوا الحديث يجهلون الضروريات في الفقه. نحن بالتالي احنا لسنا ملائكة، ولسنا والملائكة مراتب، لسنا أنبياء والأنبياء مراتب. إذا لم نكتسب العلوم من الروايات والآيات، من أين نحصل على الوقوف؟ من أين من أين يحصل لنا العلم بالضروريات؟ سيما الضروريات على الضروريات أيضا على درجات، بعض الضروريات لا يدركها إلا هل الفضيلة، هم الناس ما يدركوا حتى لو راجعوا المصادر، لكن بعض الضروريات لها مساحة عامة. هذه بحوث مهمة في نظام المعرفة في الدين يجب الالتفات إليه، لا إفراط ولا تفريط، نظام منظم. الرواية اللاحقة تفسير عياشي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادي عن أبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ذلك القمار. هذا الباب كان باب 35 من أبواب ما يكتسب به. باب آخر مرتبط بهذا البحث أيضا باب 102 و103 و104 مرتبط بآلات الشطرنج. باب 102 من أبواب ما يكتسب به مصحح زيد الشحام أو صحيح زيد الشحام الرواية الأولى في الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الرجس من الأوثان الشطرنج. سابقا مر بنا مدة مدينة سابقة لما يسمى الشطرنج أوثان، لأنه على شكل أشكال، هذه الأشكال هي في الحقيقة كانت أصنام، فمن ثم الصنمية فيها لا زالت. الآن بحسب الملكوت هذا شو ربط بالشياطين، شو ربط بالجن، شو ربط بالانحراف. كثير من الروايات تأكد على أن الشطرنج مثلا بالذات والنرد وبعض هذه الألعاب له بصمة ظلمانية خاصة بغض النظر عن قماريته، بغض النظر عن المقامرة بها بالمال، مما يدل على أن جهة حرمتها لا تنحصر بالقمار المقامرة المالية، المغامرة المالية، بل نفس اللعب بها وهي بالذات لها نعم لها خصوصية حرمة. فلا بأس أذكر هاي الأقوال، لأنه مر بنا أنه في 4 صور أو 7 صور نتعرض لها في القمار. الصورة الأولى آلات قمارية مع المراهنة المالية القمار. الصورة الثانية اللعب بآلات القمار من دون ماذا؟ مالية قمار. الصورة الثالثة اللعب لا بآلات القمار ولكن برهان، سواء كانت ألعاب أو غير ألعاب. القسم الثالث شقين، القسم الثالث شقان. الشق الأول بألعاب غير قمارية، الشق الثاني بقرعة. مر بنا قرعة هو لعب، لكنه الرهان المالي بآلات غير قمارية، بآلات لعب غير قمارية أو بالقرعة، هذا الشق. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة اللعب بآلات غير قمارية بدون رهان مالي، بدون رهان مالي، بناء على أن الرهان أعم من التحدي بالمال أو غير المال. إذا فسر الرهان بالتحدي والتغالب. وصور أخرى خامسة سادسة اللي هي من المسائل المستحدثات ينبغي أن نتعرض لها. فهنا الرجس لو في 3 أقوال في الشطرنج، في قول أنه يحرم إذا لعب به بالمال فقط، سواء الشطرنج فضلا عن غيره ممن هو دونه من آلات القمارية، هذا قول. قول الثاني أنه الشطرنج يعني نعم يحرم بالمراهنة المالية به أو اللعب به من دون مراهنة مالية، لكن بشرط أن تبقى عليه صفة أنه آلة قمارية، آلة لعب قمارية. هذا القول الثاني. إذن أصحاب القول الثاني لا يحرمون اللعب بالألعاب إذا انتفت عنها المالية أو انتفى عنها ماذا؟ الصفر، إن الصفر قمارية. أصحاب القول الثاني يذهبون إلى أن الصورة الثانية مو الأولى، الصورة الثانية إنما حرمت بسبب الصورة الأولى. عيد الوجه. يعني الآلات القمارية يحرم اللعب بها من دون رهان مالي لأجل ماذا؟ لأجل الصفة القمارية الآتية من من؟ من الصورة الأولى اللي هي مراهنة مالية. القمار هو مراهنة مالية. فيقولون اللعب بالآلات القمارية وإن لم يكن مراهنة مالية لما حرمها؟ لأن هذه موصوفة أنها آلة قمارية يستستعمل في الصورة الأولى، لأنها تستعمل في الصورة الأولى بس الحرام، وإن استعملت بدون مراهنة مالية. أصحاب القول الثاني شبيه ما ذكروه في الربا من النصوص الواردة ومتاوى العالمية، أن عندنا ربا محض عندنا ربا غير محض. ربا محض يعني صريح صارخ، وربا غير محض يعني فيه ها لف ودوران ولفلفة، بس هو النتيجة وصل الربا عبر عنه ربا غير محض، مثل المكيل المكيل وموزونه الموزون، هي عبر عنه الربا المعاوضي غير المحض، يعني مو صريح، إنما لثوب البيع تريد أن تتوصل للربا. المهم فقالوا في الربا أن الربا غير المحض هو الربا المعاوضي إنما حرم حيطة على عدم الوقوع في الربا المحض، فموجود هم في النصوص موجود وفي كلمات العلماء موجود أن الربا غير المحض وهو المعوضي حرم سياجا حيطة وقاية عن وقوع في الربا المحض، إلا مر بين التوضيح قبل الجلسات. هنا أيضا هكذا القائلون بأن وجه حرمة الصورة الثانية أنه تحرم اللعب بآلات قمارية ما دامت صفة القمارية فيها وإن لم يقامر بها فعلا. أصحاب هذا القول في الحقيقة يذهبون إلى أن قمارية الصورة الأولى هي التي سببت وباء عدوى إلى الصورة الثانية وإن لم يقامر ماليا في الصورة الثانية، لكن هذا اللعب بهذه الآلات هكذا. فإذا انتفت الصفة صفة النهاري يقامر بها، تركت هجرت من قبل البشر عن أن يقامر بها ماليا، تكون اللعب بها محللا، حتى مثل الشطرنج فضل عن ما دونه. طبعا يقع بحث في الإعلام أنه يقامر بها في العرس، عرف بلد مكلف أو عرف العالم الدولي، الآن عندنا عرف موحد أو الأعراف تختلف، هذا بحث في العرف، أي عرف محكم؟ العرف الدولي الموحد عولمة عالمية قرية واحدة أو لا عرف البلد؟ طبعا هذا يأثر في هذا المطلب أنه الصورة في هذا البلد ما يقامر بالشطرنج مثلا، يعني افترضنا حيث لم يقامر في هذا البلد ليست صورة قمارية أو لا، هذا غير صحيح أن يحكم عرف بلد الخاص والمكلف بل العرف الدولي البشري أو القريب هو دي وجوه في تحديد العرف، وهذا ليس فقط في بحث القمار، في أبواب عديدة فقهية، والصحيح أنه ليس على وتيرة واحدة تحديد دائرة العرف الذي يحكم في موضوعات الأبواب الفقهية. بعض الأبواب يلاحظ العرف البشري أجمع، بعضها يلاحظ عرف البلد، بعضها يلاحظ القريب، بعضها يلاحظ المجرور. مثلا الآن البيض في مكان يكال بالكيل والوزن، في مكان لا بالعد، فبعض المدرسة إذا سووه عاد يعتبرون في جهالة مخاطرة، والوزن أدق من العاد وأدق من الكي، ثم الكي ثم الوزن ثم العاد. في بلدان وفرة بيض موجودة ما يستمون ماليتها واحدة، عاد ضمه ما يحتاج لوزن، وزن مثلا تشيلة تشيل تشيلة بس كافي مع الوفرة وصرخ صيد مالية. ففي المكيل والموزون قال يحكم عرف البلد والمدينة وليس العرف البشري. أن تختلف الزوايا المالية تختلف. شوف باب المكيل والموزون الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة يحكم بلد الدفع أو بلد الاستدانة أو 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 أو. هنا يمكن تختلف الأعراف. لما؟ لأن البيئات المالية والموازنات المالية ليست موحدة. شوف إذا في بعض الأبواب الأعراف يحكم عرف كل بلد، في بعض الأبواب لا هو موحد بشري. كيف يميز؟ يميز بها يعني ضوابط عاليات يجب أن تفحص في الأبواب الفقهية. نعم هذا القول الثاني. إذن الشطرنج القول الأول فيه أنه فقط يحرم مع المراهنة المالية. القول الثاني طبعا هذا الشطرنج فضلا عما دونه من الألعاب القمارية. إن أصحاب هذا القول الأول فقط عندهم حرمة الصورة الأولى، الصورة الثانية والثالثة والرابعة ليست حرام، ربما الصورة الثالثة فقط حرام عندهم بعضهم، وإن كان هذا أصحاب القول الأول قليل قائلوه قليلا. قول الثاني تحرم الصورة الأولى والثانية القمارية، وربما بعض أصحاب القول الثاني يقولون بالثالث ربما. القول الثالث في الشطرنج يقول لا، الشطرنج هذا ليه بصمة شيطانية تختلف عن بقية آلات القمار. الشطرنج والنرد وهي التي تذكر في الروايات بالاسم، ذكرت الروايات بالاسم ما ذكرت عنوان القمار، هذه محرمة بنفسها. بقية صفة القمارية فيها قمر بها كصورة أو لم يقامر الصورة الثانية، صفة القمارية فيها كصورة الثانية أو ذهبت صفة القمارية البشر هجروها عن القمار، تبقى هذه الآلات محرمة فيها بصمة شيطانية. شبيه حرمة التجسيم، لا بس مثال على ذي حرمة التجسيم، تجسيم أو التصوير دي روح أو تجسيم دي روح. في الروايات كثير مذكور أن منشأ الحرمة هو اتخاذ البشر لهي الصور، شنو وثن وعبادة وكذا، لكن المشهور قالوا صح الآن خب الأوثان وكذا عدا الهند ومكانات أخرى أو بعض المكانات النائية في العالم الوثنية موجودة، الباقي عقول البشر تطورت. فهل يحرم؟ لعل السيد الخميني يميل عدم الحرمة حتى التصوير المجسم أو التجسيم نفسه، لكن المشهور شهرة غالبة وهو الصحيح أن الحرمة باقية، وإن كانت منشأ الحرمة أحد مناشئ الحرمة هو الوثنية، لكن لا زالت الحرمة باقية. لماذا؟ لأن فيها جهات مناشئ أخرى للحرمة. تذكرون حرمة الغيبة كم منشأ فوقي؟ عدة مناشئ أليس؟ حتى أن بعض العلماء قال ليس الغيبة حرمة مستقلة عن ماذا؟ عن الحرمات الفوقية. لكن مر بنا أن الصحيح الغيبة لها حرمة مجعولة أخرى وراء جعل الحرمات الفوقية، ومر بنا تشبيه هذا مثل قوانين البرلمانية والدستورية. الدستور قانون ويكون، لكن قوانين البرلمانية أيضا لابد من تقنينها. ولماذا نقول نكتفي بقوانين دستورية؟ هذا ليس إلا تطبيق محض للقانون الدستوري، هذا خطأ. أو نقول قوانين وزارية ليست قوانين، تطبيق محض القوانين البرلمانية، هذا خطأ. قوانين الوزارية هي موضوعية وليست تطبيق محض. كما أن قوانين البلدية أو المحافظات لها موضوعية، في حين أن هنا أشياء من قوانين فوقها. فالصحيح هذه إذا افتهمنا هذا النظام في أصول قانون، هذه القاعدة في أصول قانون، طبقات القانون، قاعدة نسميها في أصول قانون، طبقات القانون لا تنافي تقنينية كل الطبقات وإن انحدرت من بعضها البعض. هكذا الحال في الشطرنج، صح من شاء ذاك، لكن مع ذاك في حرمة، هو بنفسه له مجال حرمة. لما مناشا الحرمة مختلفة؟ كما في التجسيم، في التجسيم عندنا روايات أن الجسم المجسم وكر للشياطين مأوى ولا تدخله الملائكة الغرفة التي بها البيت، يعني غرفة يعني محل شر، يحرمه الشر. مطرد للملائكة، مطرد للأنوار، لأن عندهم صلاة وعندهم عين وعندهم حسد وعندهم الصور في البيت شر أهان، سيما المجسمات. طرد هذه الأمور من البيت، من المنزل، من الغرف، يزداد نورانية البيت، إضاءة البيت في الروايات ظهرا إلى شروق الشمس بركة للبيت. هذه فوائد جيدة مذكورة في الروايات، علاجات لهذه الأمور مذكورة في الروايات. أي نعم. فالمقصود أنه تبقى الحرمة. هذا أصحاب القول الثالث يذهبون إلى هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.